الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال في الحاشية: المراد بالأهل في الترجمة الزوجة والعيال ما يعوله رب البيت في بيته من ولد وخادم أي ونحوه، كما كان عند أحد الوالدين وما شابه ذلك. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا أعمش، حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى. أفضل الصدقة ما ترك غنى، يعني أنه هو هذا هو الأفضل، يعني صدق بما زاد عن الحاجة، كما تقدم في الدرس الماضي، وأنه لا يجوز له أن يتصدق صدقة التطوع بما يخل بالنفقة الواجبة. واليد العليا خير من اليد السفلى، وجاءت بيانه اليد العليا المعطية، الإنسان إذا أعطى تكون يده أعلى والآخذ يده هي السفلى. واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول، هذا هو الواجب، أن يبدأ بمن يعول. لو قال قائل: يعني هل استفاد من هذا فائدة خاصة ابدأ بمن تعود؟ يقول: نعم له فائدة، فيما لو كانت النفقة أو كان المال لا يكفي جميع العيال فإنه يبدأ بمن يعود، يبدأ بالأهم الواجب، ثم إن فضل شيء يكون لمن بعده. مثلا عندك الزوجة والأولاد والخادم والوالدان، من الأولى من هؤلاء؟ إذا كان عنده نفقة لا تكفي إلا لبعض هؤلاء، فترتيبهم هكذا: الزوجة ثم الأولاد ثم الخادم الوجد ثم الوالدان، الأم فالأب ثم الأقرب فالأقرب من الأقارب، فالأخوات والإخوة ثم الأقرب فالأقرب من الأقارب. وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني هذا من كلامه رضي الله عنه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ أنه جاء عند الدارقطني بسند الحسن أنه مرفوع، لكن يقول هذا يعني يخالف ويعارض ما في الصحيح، وما في الصحيح مقدم، فأبو هريرة رضي الله عنه صرح بأنه من قوله، هذا من كيس أبي هريرة، يعني من قوله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ما ورد عند الدارقطني في صحة نظر ومعارض لهذا الحديث وهو أصح منه، فيقدم أن أبا هريرة رضي الله عنه صرح بأنه من قوله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يستطع الزوج الإنفاق؟ مرت معنا المسألة من قبل، والجمهور على أن لها طلب الطلاق، أن لها أن تطلب الطلاق إذا أعسر الزوج بالنفقة، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، فإذا عجز عن النفقة فإن لها الحق في طلب الطلاق، إما أن ينفق أو يطلق، كما قال أبو هريرة. هذا صحيح أنه ليس بمرفوع من قول أبو هريرة، لكن تدعمه أدلة أخرى، منها أن عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى أمراء الأجناد، يعني الأمراء الأجناد يعني أمراء الجيوش الذين بعثهم لجهاد الكفار، أرسل إلى أمراء الأجناد أن يأخذوا أقواما تركوا نساءهم، إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا. هذا قضاء عمر رضي الله عنه، سنة عمر رضي الله عنه، لأن ما حكم عمر وألزم به فهو سنته، التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بخلاف ما أفتى به. فرق بين الرأي وبين الأمر الذي يلزم به، الذي يحكم به ويلزم به الناس، هذا يكون سنة، بخلاف الرأي فإن الخلفاء قد يفتي أحدهم بفتوى ولا يلزم بها فلا تكون سنة. هذا الفرق بين رأي الخليفة الراشد وبين سنته. الرأي اختلف الصحابة في مسألة وقال أبو بكر قولا أو عمر أو عثمان أو علي، هذا لا يكون يعني واجب الاتباع لأنه ما ألزم به، لكن الغالب أن الصواب مع الخلفاء لفضلهم ولكمال علمهم ومعرفتهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالغالب من الحق معهم، لكن ما ألزم به الناس فإنه أعلى درجة مما أفتوا به، فالذي يلزمون الناس به هذا هو سنة الخلفاء الراشدين. فعمر رضي الله عنه حكم بهذا، إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، فإن طلقوا، فإذا طلق ليس معناه أن النفقة تسقط، هذا خاص بالزوجة، فنفقة الزوجة لا تسقط لأنه حق ثابت مقابل الاستمتاع، يعني يكون دينا على الزوج. الإنسان مثلا ترك زوجته سافر، أو مثلا ترك عند أهلها مدة شهر أو سنة وكذا ثم طلق بعد ذلك والزوجة غير ناشز، فإنه يلزم بالنفقة، تطالب بنفقة المدة التي مضت ويلزم بها ما دام الزوجة ليست بناشز. لكن بالنسبة لنفقة الولد وبقية من تجب عليه نفقتهم، إذا حبس وأنفقوا على أنفسهم من زكاة أو تبرع أحد الأقارب بنفقتهم فإنه يأثم، ولكن ليس دينا عليه. إنسان ترك أولاده سافر وترك أولاده بدون نفقة، ينفق عليهم أخوه أو ينفق عليهم شخص آخر، ويعني مضت سنة وأكثر ثم طالبوه بالنفقة، ليس لهم ذلك، لأن نفقة الأقارب الأولاد والأقارب ليست دينا وليست بمقابل أمر آخر، خلاف الزوجة فنفقته مقابل الاستمتاع، وقد بذلته فوجب لها النفقة، فإذا حبس فهو دين عليه لأن نفقة الزوجة مقابل الاستمتاع. أما نفقة الأولاد فليست ليس لها مقابل، هو واجب من جملة الواجبات، فإذا تركه ومضت المدة وأنفق عليهم من هنا وهناك فليس لهم المطالبة وليس دينا عليه يرجع به عليه، يأثم وليس هناك شيء يقضى، هذا خاص القضاء خاص بنفقة الزوجة. ومن الأدلة مرسل سعيد، قال سئل سعيد عن الرجل لا يستطيع أو لا ينفق على أهله، يعني هل يطلق؟ قال نعم. فقيل له سنة، قال سنة. ومعلوم أن سعيد رحمه الله لما سئل عن السنة أن المراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشافعي رحمه الله، قال يبعد أن يسأله السائل عن السنة التي حجة، لأن السائل أراد أن يتثبت، قال سنة يعني قولك هذا حجة، قال سنة. فالتابعي إذا قال سنة فالمراد في خلاف، المراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم، هذا محتمل، لكن الأرجح أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي الحجة بين الناس، هي الحجة التي يجب التزامها. فلما سئل السنة قال نعم، فالمراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون إيش؟ حديثا مرسلا، يكون حديثا مرسلا وهو صحيح، صحيح إلى سعيد ومرسل. ومرسيل سعيد من أقوى المرسيل، بعض العلماء يرى أنها حجة، لكن الصواب أنها ليست حجة وحدها، لكن لابد أن يعضدها شيء آخر، فإذا عضد المرسل مرسل آخر اختلف مخرجه ليس نفس السند، سند آخر، أو عضده حديث ضعيف، أو عضده قول صحابي، أو عضده العمل عليه العمل عند الناس عند المسلمين عند جماهير المسلمين هذا يكون حجة. موصل يكون حجة إلا إذا عضده أحد هذه الأمور، إما حديث ضعيف ليس حديث ضعف أو قول صحابي أو مرسل آخر اختلف مخرجه أو عليه العمل، فيكون هنا يكون الموصل حجة إذا انضم إليه أحد هذه الأمور. هنا وش اللي انضم إليه؟ انضم إليه سنة عمر رضي الله عنه، وانضم إليه قول أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا من النظر من جهة النظر فالنفقة مقابل الاستمتاع، فإذا العجز عن النفقة فليس بآثم، قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه ليس للمرأة أن تطلب الطلاق، لأن الله تعالى يعني لم يلزمه أو لم يكلفه ما لا يطيق. نقول صحيح، الآية تدل على عدم الإثم، الإثم شيء وطلب الطلاق شيء آخر، فهو لا يأثم لأنه لم يمنع واجبا يقدر عليه، لكن هذا حق الشخص، هذا حق الإنسان، حق المرأة، فكونه لا يأثم شيء وكونها تطالب الطلاق شيء آخر. مثل لو صار إنسان عنينا بعد الزواج حصل له عارض فصار عنينا، هل يأثم؟ لا يأثم، هذا قضاء الله، لكن للمرأة أن تطلب الطلاق لأنه يفوت حقها من الاستمتاع، فهو ليس بآثم، لكن للمرأة أن تطلب حق الطلاق، للمرأة أن تطلب الطلاق لفوات الاستمتاع، وكذلك لها حق الطلاق إذا فاتت النفقة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. فلو قال هل يأثم إذا تصدق من غير غنى؟ هل يأثم؟ نقول فيه تفصيل، إذا تصدق بكل ما يملك، تصدق بكل ما عنده وليس عنده شيء بعد ذلك وسيؤدي به إلى التسول والسؤال سؤال الناس وتضييع الواجب، فهو يأثم بلا شك، لأنه قدم المستحب على الواجب. مثل لو أن شخصا اشتغل بقراءة القرآن عن صلاة الفرض، هل يأثم؟ نعم يأثم، وإن كان في عمل صالح لكنه اشتغل بمستحب وترك واجبا فيأثم. وإذا كان الإنسان عنده كسب، صدق بكل ما يملك لكن عنده كسب، عنده صنعة ينفق كل ما عنده لكنه يكتسب غدا وبعد غد كذا ولا يضيع من يقوت، لا حرج في ذلك، أن مقصود تضييع المنهي عن تضييع الواجب. هذا يقول صحيح أنا أنفق كل شيء لكن هو غني من جهة الصنعة، صحيح الآن ما عنده ولا شيء لكنه غني بوجود الصنعة، يشتغل غدا وبعد غد ويكتسب المال، فلا يكون آثما لأنه لم يضيع من يقوت، يعني النفقة بكل الموجود فيها هذا التفصيل. لذلك أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، وتصدق عمر رضي الله عنه بنصف ماله، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه لأن عنده صناعة، عنده تجارة، تاجر يبيع ويشتري ويتكسب، فينفق اليوم ويكتسب غدا فلا يضيع من يقوت. نفس الشيء الراتب، مثلا أنفق راتبه وبقي على الراتب الثاني يوم ويومان ولا يضر، يعني عنده ما يكفيه يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، بقي معه من الراتب 1000 و2000 وأنفقها كلها، انتهب الراتب الجديد فلا حرج، أنه لم يضيع من يقوت، عنده كفاية إلى الراتب الثاني. قال باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال للثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنة أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن عوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنته. يعني هذا دليل على جواز حبس قوت السنة من يعني البر أو الشعير أو الرز أو التمر أو ما شابه ذلك، ولا بأس بذلك ولا ينافي التوكل، وليس فيه يعني ما يقال هذا حرص على الدنيا وطمع وجشع، ولا يعارض التوكل. هذا من فعل الأسباب أن يحبس الإنسان قوت سنة، ولا سيما في الغلات من كان له غلة أو شيء لا يوجد إلا مرة في السنة، فلا بأس أن يحبس التمر عنده مزرعة، فالغلة مرة في السنة، فإذا وجدت الغلة جمع ما يكفي لسنة إلى أن تخرج الغلة مرة أخرى، لا بأس فيها. لكن لو قال قائل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدخر شيئا لغد، أنه لا يدخر شيئا لغد، فكيف جمع بينه وبين هذا الحديث أنه ادخر قوت السنة؟ يحتمل يعني يحتمل عدة احتمالات. الأول أن هذا الحديث قبل فتح خيبر وفلا تعارض، كان يدخر لغد ثم فتح الله عليه صار عنده هذه الغلات فصار يدخر لقوت السنة قوت السنة. هذا وجه. وجه ثاني ذكر الحافظ قال لا يدخر لنفسه توكلا على الله، وهذا الادخار لأهله، هذا لأهله. وإن كان هذا فيه يعني شيء من النظر أن الإنسان إذا ادخر لأهله فإنه سيأكل منه، لكنهم قالوا أنه يعني لا يدخر لنفسه، لو كان وحده لما ادخر توكلا على الله، لكنه يدخر لحفظ حق الأهل لأنه واجب عليه، يعني محتمل. المقصود أن الادخار لا حرج فيه ولا ينافي التوكل، فلا بأس لو ادخر يعني شيئا من الأطعمة لهذه المدة مدة سنة، فلا حرج في ذلك. وكيف نفقة العيال؟ كيف نفقة العيال؟ يعني ما هو الضابط؟ الضابط كما قال الله تعالى بالمعروف، ينفق بالمعروف، ينفق ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، حسب ما جرت به عادات الناس. الأغنياء لهم نفقة والفقراء لهم نفقة والوسط له نفقة، فلا يجوز إنسان يقتر على عياله مع الغنى. قال عمر إذا وسع الله فوسعوا. بعض الناس مثلا يقول والله يعني الكماليات هذه ما لها داعي، الستائر والكلبات الغالية والفرش وكذا وكذا، أشياء كمالية يعني لو لم يأتي بها لما حصل ضرر، هذه جمال وكمال متعة، زيادة متعة ونعيم. فيقول ما حاجة أن أشتري هذا الكنب ب10,000 ريال أو دولاب مطبخ ب20,000 15,000، ألقى دولاب وكنب بمثلا ربع أو عشر هذا المبلغ. صحيح فيه أشياء ب10 و20، فيه أشياء ب2000 أو 3، في الفرق بين 20 و3 أضعاف. فهل إذا وضع هذا الشيء الجيد ب20 أو كذا من كنبات وأثاث وما شابه ذلك وفرش وستائر وكذا، هل يكون مسرفا ويأثم بذلك؟ نقول لا، حسب حاله. كان عنده ساعة من المال فلا مانع أن يمتع نفسه، لأن النفس إذا ضيق عليها في المباحات نفرت إلى الحرام في الغالب، إلا من يستطيع أن يقهر نفسه، هذا قليل في الناس. بعض الناس ما يكون عنده فقه وموازنة فيتحمس في بعض الأحيان ويشتد في ترك المباحات والتقشف، فيؤدي إلى انحراف أشد منه، إما أن يشتهر بالزهد فيهلك شيء من الناس، والله فلان ما شاء الله عليه زاهد ساكن بيت شعبي ولا عنده إلا أشياء بسيطة وكذا وثياب رثة وكذا، فيشتهر بالزهد، الناس يمدحونه يثنون عليه وكذا، فيقع في نفسه العجب والغرور ويهلك من هذا الجانب، أنه تشذ عن الناس وعن المتوسط أو المعروف بين الناس، فاشتهر بالزهد هذا خطر عليه. فلو توسع في الإنفاق وجار الناس في المباحات لكان خيرا له، يعني حتى لا يشتهر بهذا الجانب. فنقول على حسب حاله، ما يجوز إنسان أن يعني يبالغ في الكماليات حتى يتحمل ديونا ويترك أشياء أهم، ولا يتصدق أبدا الصدقات المستحبة، همه كله مصب على تحصيل هذه الكماليات، أو أنه يشتغل أشغالا فيها شبه، يطلب المال من الشبه ومشابهات ويتساهل في أمور الكسب. المعروف أن التوسع في المباحات والكماليات يتطلب دخل قوي، دخل كثير، وخصوصا إذا تعود الإنسان على هذه الكماليات يصعب عليه جدا أن يتركها. هذا معروف، قبل أن يعرف الشيء يسهل عليه تركه لأنه ما يعرفه، لكن إذا جربه وذاق لذته فإنه يصعب عليه جدا تركه. فإذا تعود هو وأهله على هذه الملذات الفارهة فإنه لا يستطيع تركها، فيضطر إلى أن يتساهل في الدخل والكسب ويكسب مال من المشابهات، وقد يتساهل حتى في الحرام والعياذ بالله من أجل تحصيل هذه الكماليات. لكن إذا كان إنسان قد أغناه الله وليس عنده يعني تهالك على كسب المال، فتح الله عليه من عليه بكسب الحلال وليس فيه شبهات ولا تهالك وضيع أوقات والتضحية بالواجبات تربية الأولاد وكذا، عنده خير فلا بأس أن يمتع نفسه وأهله لأجل أن يشبع نفسه من الحلال لئلا تجري حين الحرام. فالضابط يعني الضابط هو الإنفاق بالمعروف. ما معنى المعروف؟ هو ما تعارف الناس عليه، تعارف الناس اليوم على ما يسمى بالسراميك مثلا والكنبات والستائر وكذا ومكيفات والأشياء، ما في بأس أنه يمشي على ما مشى عليه الناس، ولا يقال هذا يعني ترف وهذا زيادة كماليات ويستطيع أن يعيش بدون هذه الأشياء. يقول صحيح يستطيع أن يعيش بدون هذه الأشياء، لكن مخالفة ما عليه الناس شديد. إذا جاء الناس إلى بيته فإنهم يستنكرون ما عليه، وإذا ذهب أهله وأولاده إلى الآخرين فالإخوة والجيران والأقارب وجدوا هذه الأشياء الجيدة الحسنة، فيعني حصل بينهم وبينه نفور، وربما يعصون يتمردون عليه ولا يستطيع تربيتهم التربية الصالحة لأنهم يرون قد حرمهم وضيق عليهم مع وجود المال. لكن إذا كان لا يستطيع فالأهل والأولاد يرضون بالواقع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا كله مضبوط بهذا الضابط، وهو قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته وقدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يمشي على ما مشى عليه أمثاله من الناس ما لم يكن فيه حرام. طيب العيال كيف ينفق عليهم؟ ما هو العدل في النفقة على الأولاد؟ هل العدل أنه إذا اشترى لواحد ثوبا بمئة اشتري ثاني ثوب بمئة، ولا يمكن يكون هذا ثوب بمئة وهذا بخمسين والبنت ثوب مئتين؟ إذا اشترى ثيابا لعياله، هذه بنت ثوب مئتين وهذا ثوب وهذا ولد ثوبه بمئة وهذا صغير ثوبه بخمسين، فلو اشترى على هذا النحو هل هذا عدل ولا لابد يسوي بينهما؟ نقول عدل، عدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا، ما قال وسووا واعدلوا، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل. مثلا بنت يشتري لها ذهبا بألف ريال ألفين ريال أكثر أقل، والولد يشتري له ساعة مئتين ثلاثمائة ريال، هذا هو العدل. هذه حادث البنت وهذه حادث الولد الذكر، ما يقال والله ما دام اشترى البنت ذهب 2000 يشتري ولد ساعة مثلا 300 لازم يعطيه 1700 كمل له 2000 حتى يعدل بينهما. لا نقول له هذه مساواة، والمساواة لا وجود لها في النصوص، لما اللفظ الشرعي هو العدل، وإذا أعطى كل ذي حق حقه فقد عدل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الصواب بلا شك، يعطي كل واحد من الأولاد ما يحتاج إليه. فإن يعني استغنى الولد بمرتب أو بشيء آخر سقطت نفقته عن الوالد، يعني ليس هناك ضابط في السن على القول الراجح، بل الضابط هي الحاجة، الضابط والحاجة. إذا كان محتاجا وجب الإنفاق عليه ولو بلغ 30 و50، على ولد مثلا مريض ولا يستطيع الكسب وليس عنده مال، فيجب على الأب أن ينفق عليه حتى يستغني أو يموت مهما بلغ من السن. هذا ولد آخر أغناه الله وعمره 10 سنين في تحفيظ القرآن مثلا، وله مكافأة تكفيه لباسا وطعاما، فلا يجب على الأب أن ينفق عليه مع غناء الولد إلا إذا تبرع. وهكذا النفقة مربوطة بالحاجة وليست بالسن. ثم قال حدثنا سعيد بن عفيف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفعه قليلا فقال لعمر رضي الله عنه هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلس فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر رضي الله عنه اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي بن عباس رضي الله عنه فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر رضي الله عنه فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال. هذا الشاهد من إراد هذا الحديث بطوله، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض أبو بكر فعمل فقبض أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، يعني في ألفاظ يعني يرغب عنها كنا عنها الراوي، والله يعلم إنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها 2 سنين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها، فقلت يعني الأول العباس والثاني علي رضي الله عنه، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما عمل به فيها أبو بكر رضي الله عنه، بما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلمان فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله دفعتها إليهما بذلك. فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذن تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. يعني حديث مرة معنا وشرحناه فيما سبق، والشاهد منه كما تقدم أنه كان ينفق على أهل نفقة السنة من هذا المال. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني ممسك صيغة مبالغة من الإمساك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف. يعني هذا يدل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف إذا كان الرجل لا ينفق النفقة الواجبة. هذه فتية على القول الصحيح وليست قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل أبا سفيان ولم يستثبت، لما قضى بما قالت. هذا هو الفرق بين الفتية والقضاء. القضاء لا يجوز للقاضي أن يقضي حتى يسمع من الثاني كما سمع من الأول، لكن هنا فتية. إذا جاء شخص يستفتي قال فلان ظلمني فلان فعل، فهل يجوز أن أفعل معه كذا وكذا، فتفتي بناء على قوله. هذه الفتية، لأنها أمانة عند المستفتي. وإذا أراد أن يتحرز المفتي، شك في أمانة المفتي مثل المستفتي، فالأفضل أن يقول إن كان الأمر كما تقول فيجوز لك كذا وكذا، هذا من باب الاحتياط. وإذا وثق فيه فإنه يفتي مباشرة، لكن إذا شك الاحتياط أولى. إذن هذه فتية وليست قضاء. فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الأمر كما قالت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتثبت هل ما قالت صحيح أم لا، أن المرأة قد تطالب بأكثر من الواجب والزوج يرى أن الواجب دون ذلك فيدفعه فتكون المرأة هي المخطئة، لكن وكل الأمر إلى دينها وذمتها، فقال لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. في هذا قال لا إلا بالمعروف. فإذا كان نقص عن النفقة المتعارف عليها فلها أن تأخذ من ماله ما يكفي. لو قال قائل هذا يمكن يوقع فتنة بينهما، لو علم الزوج أنها أخذت من ماله بدون علمه فإنه سيخونها ولا يثق فيها وتحصل مشاكل بين الزوجين، فكيف الجواب عن هذا الإيراد؟ إيراد هذا يعني له وجه، لكن الجواب عنه سهل. شو نجيب عنه؟ قال زياد صحيح، يقول لأنه لو لم تفعل إما أن تبقى محرومة مع غنى الزوج وقدرته، هذا ظلم للمرأة، فإما أن تبقى محرومة مظلومة أو تطلب الطلاق وهو أمر صعب ومبغوض إلى الله يحصل فيه شر عظيم، وإما إيش أن تطالبه عند القضاء، ترفع عليه القضية عند المحكمة وعند القاضي. كل هذه مفاسد عظيمة. إن صبرت عمرا كاملا وهي مظلومة مع قدرة الزوج على الإنفاق، هذا ظلم عظيم على المرأة. لأنه ليس يوما أو يومين أو حق أو حقين، هذا عمر لا ينفق طوال العمر النفقة الواجبة. أو تطلب الطلاق، هذا ضياع تشتيت الأسرة. أو تطالب عند القاضي، هذا أيضا فيه مشاكل طويلة يغر الصدور. وثانيا إذا فرض القاضي لها في الشهر 2000 أو 3 يأتي إيش مشكلة التنفيذ، هذا الشهر أعطاها، طيب الشهر الثاني ما أعطاها، تروح القاضي مرة ثانية والقاضي يلزمه ثانية ويأخذه يحبسه يعزره، مشاكل طويلة ربما يطلقها. المرأة تذهب إلى القاضي تشتكيني كل يوم الثاني إذا جرجرتني في المحاكم، هذه لا خير فيها يطلقها. لكن هذا ارتكاب أخف الأمور، ارتكاب أخف الأضرار. معروف القاعدة ارتكاب أخف الضررين دفع لهما، يعني ما لها حيلة إلا هذا. والمرأة يعني لقوة العلاقة بينها وبين زوجها فإنها تعرف مداخله ومخارجه، أين يضع المال وكذا، وما هو المال الذي يعده ويحسبه والمال الذي لا يعده ولا يحسبه ولا ينتبه له. فالمرأة بحكم عشرتها للزوج تستطيع أن تأخذ من ماله بدون أن يعلم، تأخذ من ماله لا يعده ولا يحسبه، تأخذ شيئا معقولا بحيث ما يؤثر على المال فلا ينتبه. فهذا هو يعني الحكمة من هذه الفتية لأجل ارتكاب أخف الأضرار دفع ما هو أعلى. وإذا علم الزوج فإن المرأة غير متهمة، يعني ما تتهم بالسرقة، تبين حجتها، تقول أنت لا تنفق نفقة، أنا أخذتها نفقة، فلا يستطيع أن يتهمها بالسرقة لأن عندها حجة. ولذلك يقول العلماء يعني أخذ كثير من هذا الحديث أن الشخص إذا كان له حق على آخر ولا يستطيع أن يأخذه، لا يستطيع أخذه، إما أنه لا يستطيع أبدا أو أنه لا يأخذ إلا بمشقة عظيمة، يعني بشكاوى ومحاكمة تجي إلى أشهر أو سنين، ويعني فيه يحتاج إلى جهد طويل ووقت طويل، واستطاع أن يأخذ من ماله بدون أن يعلم قدر الحق، فإنه يجوز أن يأخذ، تسمى مسألة الظفر. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرط أن يكون الحق ثابتا يستطيع أن يقيم عليه البينة، مثل حق الزوجة، الزوجة لو موسكت لو ضبطت تستطيع أن تقيم الحجة لأنها زوجة ولها حق النفقة، والزوجية ثابتة ما أحد ينكر أنها زوجة له، فلا تتهم بالسرقة. طيب في شيء ورد فيه النص غير الزوجة يجوز أن يأخذ، وهو الضيف، كما في حديث عقبة رضي الله عنه في الصحيحين، شكى بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينزلون بأناس لا يضيفونهم، فقال إن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني الذي ينبغي لهم أن يقدموه حسب حال المضيف، يأخذ على حسب حال المضيف، الشيء الذي كان واجبا على المضيف أن يقدمه يجوز للضيف أن يأخذه بدون علم المضيف. إن عادة الناس أن الضيف يذبح له شاة، نزلوا بهذا الشخص فلم يطعمهم ووجدوا له شاة من غنمه فأخذوها، يجوز أن يأخذوها من نص الحديث. فهذه هذان الحديثان، حديث هند وحديث عقبة في نفقة الزوجة وحق الضيف، يؤخذ منهما أن من كان له حق ثابت يستطيع أن يقيم عليه البينة فيجوز أن يأخذه بدون علم من عليه الحق، فإذا ضبط فإنه يستطيع أن يقيم الحجة، بخلاف من حقه ليس بثابت، إنسان يطلب شخصا مبلغ من المال وليس عنده شهود فأخذ شيئا من ماله ثم أخذ وقال والله أنا أطلب 10,000 ريال، أنا أخذت 10 شياه مقابل 10,000 ريال، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، وتقطع يده إذا أخذه من الحرص، لأنه لو قبل منه لأمكن كل سارق أن يدعي هذه الدعوة بدون بينة ويسقط عنه القطع، فلا يقبل منه. فإذا أخذ وضبط فإنه يكون سارقا ويقام عليه الحد، ولا شك أن هذا يعني لا يجوز أن يوقع نفسه في الريب، إنه في احتمال أن يعلم به، لكن إنسان عنده حق ثابت، عنده شهود، وجد عنده يطلب 10,000 وأخذ 10 شياه كل واحدة تساوي 10 تساوي 1000، يعني اجتهد وأخذ قدر الحق أو أقل حتى لا يزيد، فإذا ضبط قال والله أنا أخذت 10 شياه كل واحدة 1000 وهذا إثبات، أنا أطلبه 10 وهو مماطل، طلبت حقي منه فلم يعطني، أنا ما أستطيع أو يشق علي أن أذهب إلى المحاكم، مواعيد طويلة وتعب وربما يحتاج إلى سفر، فأخذت حقي قل لا بأس. هذه تسمى مسألة الظفر، وهذا هو التصريح، إلا في حالة واحدة لا يجوز، إذا ائتمنه صاحب الحق، إذا ائتمنه فإنه لا يجوز أن يأخذ ولو كان له حق، قوله عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هنا هذا فيه نص، فإذا ائتمنك على ماله لم يجوز الأخذ لأنه خيانة، أما إذا لم يأتمنك وجدت غنمه في البر ولم يأتمنك وأخذت منها فلا بأس، إذا كان الحق ثابتا لا يظن بظن السوء ويأخذ بقدر الحق الذي له، والأفضل أن يأخذه علنا بالمطالبة، لا شك هذا هو الأفضل، لكن أحيانا تدعو الحاجة، المطالبة صعبة ويكون هذا شريفا له جاه ولا يمكن يطالبه، حتى لو اشتكاه ما يقام عليه، يعني ما يلزم كأمير أو ما شابه ذلك، فقد تكون المطالبة صعبة أو متعذرة، فلا بأس أن يأخذ بهذه الشروط. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، يعني يجوز أن تنفق من غير أمر الزوج سواء على نفسها وأولادها أو على مسكين، تصدقت على مسكين، لكن الصدقة هذه ليست واجبة فلا تجوز إلا بما جرت به العادة، إذا كان العرف يعني عند هؤلاء الناس أنهم لا يمنعون المساكين وتعرف من حال الزوج أنه يرضى بذلك فلا بأس، أما إذا علمت أنه لا يرضى أو شكت في الأمر فلا يجوز لها أن تتصدق لأنها مستحبة ولا تلزم الزوج، لكن عرف من حال الزوج أنه يفرح بطعام المسكين خبزا أو شيئا من الطعام الذي جرت بالعادة فلا بأس، وتكون بذلك مأجورة لأنها شاركت في هذه الصدقة. باب وقال الله تعالى باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا فيما يتعلق بالرضاعة نقف عليه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.